كل نبي بعثه الله جل وعلا لأمته أيده بمعجزات، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم متجددة هي هذا القرآن، يتجدد في كل زمان ومكان، يا لا يخلق بالرد، كلما سمعته حسبته نزل للتو، وهذا ما يعلمه ويشاهده كل مسلم. وجاء القرآن بلسان عربي مبين في زمن كانت العرب تتباهى فيه بلغتها وتعقد الأسواق لأجل هذه اللغة، سواء كان ذلك الخطاب شعرياً أو نذرياً، فجاء القرآن فعلم العرب أنهم لا يعلموا لغتهم، وأن القرآن وحده بلسان عربي مبين، وكل كلام غير القرآن فهو فيه ما فيه من الخطأ وفيه ما فيه من الرد، إلا هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كتاب أحكمت آياته بناء وأحكمت آياته معنى، وجعل الله فيه ما يحتاجه الإنسان في حياة الدنيا وفي الآخرة. والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي كما ذكرت، وألسنة العرب التي كانت تتحدث بها كانت مختلفة إلا لسان قريش، فنزل القرآن بلسان قريش وهو اللسان العربي المبين. ولما كانت قريش هي أس العرب وأساسها، كانت أكثر أسواق اللغة تقام في مكة وما حولها كسوق عكاظ وذي المجاز وغيرها. نزل القرآن بين مكة والمدينة، 83 سورة مكية و21 سورة مدنية، وكان هنالك فرق بين القرآن المكي والمدني في الأسلوب، فالقرآن المكي يختلف عن القرآن المدني في الأسلوب الذي نزل به. نزل القرآن المكي بآيات قصار وسور قصار ومواعظ جمة وأمثلة وأقسام وغير ذلك، ونزل القرآن المدني بالمحكم والمتشابه والأحكام وغير ذلك. إذن الأمثال في القرآن هي معجزة من معجزات هذا القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى جعل في القرآن أمثلة حتى لا تكون الأمة الإسلامية كالأمم التي خلت من قبل، الأمم التي كانت تقول لأنبيائها ما نفقه كثيرا مما تقول، وحتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا أن يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فلسانه عربي مبين، واللسان الذي نزل به القرآن عربي مبين، والنبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن الذي نزل عليه ما هو إلا كلام الله جل جلاله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طعن المشركون واليهود والمنافقون في القرآن بسبب وجود الأمثلة فيه، وقالوا لو كان هذا القرآن فعلا من عند الله لما ذكرت فيه البعوضة، ولما ذكرت فيه الذبابة، ولما ذكرت فيه العنكبوت، ولكان خاليا من هذه الحشرات. فنزل قول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لكن هذه الأمثال المضروبة في القرآن لا يعقلها كل أحد، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فأهل العلم هم الذين يعقلون الأمثلة القرآنية ويتشبعون بمعانيها، ولو أنك فهمت مثالا واحدا من القرآن لأغناك هذا المثال وفهمه عن سور عديدة من القرآن، وذلك أن المثال يجتمع فيه من المعاني ما لا يجتمع في غيره، فمبانيه قليلة ومعانيه كثيرة. وما يضرب الله الأمثال للناس بأمر لا يعرفوه ولا يشاهدوه، بل لا تكون الأمثلة إلا بالأمر المشاهد المعايش المعروف. وأكثر شيء يعايشه الإنسان الماء والنار، أكثر شيء به معيشة الناس الماء الذي يشربون والنار التي يرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ولا يمكن لأحد أن ينفي معرفته بالماء، لا يستطيع إنسان أن يقول لا أعرف الماء، ولا يستطيع إنسان أن يقول لا أعرف النار. فالماء أعرف من أن يعرف، والنار أعرف من أن تعرف. فلما كان الماء والنار معروفان وكان الماء والنار ضدان، الماء يطفئ النار، ضرب الله بهما مثلان في القرآن من أول الأمثلة التي ضربت على الإطلاق. فإذا أخذت المصحف وفتحته من أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى نهاية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى نهاية الصفحة الأولى ثم الصفحة الثانية، فإذا بدأت بالصفحة الثالثة بدأ المثل معك، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الناري. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هذا المثل المائي. إذن النار والنور والماء والظلمة، هل هنالك تلاقٍ؟ نعم هنالك التلاقٍ، فالنار والنور بينهما علاقة، لأن النار توقد من أجل النور. طيب، الذين ضرب لهم هذا المثل جمهور العلماء على أنهم المنافقون، لأن الآيات التي قبلهم 13 آية كانت تتحدث عن المنافقين، وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن هؤلاء هم اليهود. لكن لا يهمنا من المراد، سواء كان المنافقون أو اليهود، لكن الحقيقة أن الناس في الإيمان أربعة أقسام. الناس في باب الإيمان والكفر على أربعة أقسام. قسم آمنوا بالله ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم المؤمنون حقا، وقسم كفروا بالله ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم الكافرون حقا، وقسم آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا وهؤلاء هم المنافقون، وقسم آمنوا باطنا وكفروا ظاهرا وهؤلاء هم المستضعفون من المؤمنين. رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وكما قال تعالى عن أهل مكة قبل فتحها ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. فقد يكون المسلم بين ظهراني الكفار، إذا أظهر إسلامه وإيمانه قتل، فيظهر الكفر ويبطن الإيمان، وهذا ضد المنافق، فهما ضدان، المؤمن الكامل الظاهر وضده الكافر، والمنافق والمؤمن الذي يكتم إيمانه أيضا ضدان، هذا يظهر الكفر ويكتم الإيمان، وذلك يظهر الإيمان ويكتم الكفر. طيب، الأمثلة التي ضربت في القرآن ضربت على حالين. الحال الأول أن هؤلاء جميعا لا يخلو كل قسم من قسمين، لا يخلو كل قسم من قسمين. المؤمن الذي هو آمن ظاهرا وباطنا لا يخلو حاله من حالين، إما أن يكون قياديا في إيمانه أو يكون مقودا في إيمانه. إما أن يكون قياديا في إيمانه كحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام، فهؤلاء قياديون لم يقتصروا على إيمان أنفسهم بل آمنوا ودعوا غيرهم للإيمان، فهؤلاء قياديون. وإما أن يكون مقودا، يعني آمن الناس فآمن لأن الناس قد آمنوا فهو تابع، وهذا حال عامة الناس الذين آمنوا بإيمان آبائهم أو بإيمان أمهاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الحال أصبح المؤمن الحقيقي ظاهرا وباطنا قسمين أو درجتين، والكافر درجتين، والمنافق درجتين، والذي يكتم إيمانه درجتين. فأصبحت الدرجات كم؟ 8. مؤمن سابق ومؤمن لاحق، كافر سابق وكافر لاحق، منافق سابق ومنافق لاحق، يكتم إيمانه سابق ويكتم إيمانه لاحق. واضح؟ طيب، الآن نعرف من خلال المثل من المراد بهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل. فالله قد ضرب مثالا لكل واحد من هؤلاء، طبعا ضرب مثالا للقياديين من المؤمنين، وضرب مثالا للتابعين من المؤمنين، وضرب مثالا أيضا للقياديين من الكافرين وللتابعين من الكافرين، وضرب مثلا للقياديين من المنافقين والتابعين من المنافقين، ومثلا للذي يكتم إيمانه، لأن الكاتم لإيمانه لا يظهر فيه القائد من المقود، أمره مكتوم ولا يعلم القائد فيه من المقود. إذن ماذا نبدأ به؟ نبدأ بما بدأ الله جل وعلا به عندما ذكر 13 آية في صفات المنافقين، ختمها بقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن القرآن هدى للمتقين، وهؤلاء ما كانوا مهتدين، إذن ليسوا بمتقين. طيب يا رب، هؤلاء من هم؟ طبعا هم المنافقون. ما مثلهم؟ اسمع المثل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. عندما تأتي لكلمات المثل، كل كلمة من المثل تعطيك معاني تحتها لا يصل لتلك المعاني إلا العلماء، وما يعقلها إلا العالمون. مثلهم كمثل الذي، يا سلام، مثلهم أليس جمعا؟ طيب لماذا لا يقول كمثل الذين؟ والذي جاء مفردا. 2، استوقد نارا. هل كلمة استوقد مثل أوقد؟ هل دخول السين والتاء على الفعل تغير من معناه؟ نعم. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله ولم تضئ ما فيه، بداخله ظلام وحوله نور وضياء، يدخل مع المسلمين في المسجد يصلي وقلبه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، والنور من حوله لا يصل إليه، والقرآن يتلى والناس تسمعه وهو أصم لا يسمعه، وآيات الله يشاهدها الناس وهو أعمى لا يبصرها، والناس تعقل مما تسمع وتشاهد وهو لا يعقل مما يسمع شيئا ولا يعقل مما يبصر شيئا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا يعني طلب إيقاد النار من غيره، يعني هو لم يوقدها وإنما استوقدها. يا جماعة عينوني سأوقد نارا، فأعانه الناس وأوقدت النار، استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ولم يقل أنارت، لأن الضوء يختلف عن النور، فالنور يبعث البهجة والسرور والراحة والطمأنينة، والإضاءة عكس ذلك، فيها حرارة، ولذلك الشمس ضياء والقمر نورا، تستطيع تجلس تحت القمر ولا تتأثر، ولا تستطيع تجلس تحت الشمس إلا وتأثرت، تريد أن تحجب الشمس عنك لأن ضوءها يحرقك. كذلك المنافق مع الإيمان يحترق بنوره كما يحترق من وقف تحت الشمس. أما النور فليس ثمة نور. واسمع إلى قول الله عز وجل: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، فيها معاني عظيمة. المعنى الأول أن كلمة ذهب الله تدل على عدم المعية الخاصة من الله لهؤلاء، فالله مع المؤمنين، فالله مع المتقين، فالله مع المحسنين، لكنه ليس مع المنافقين. ذهب الله بنورهم، فذهب بنورهم وتركهم، فقدوا معيته وفقدوا النور الذي لا يوجد إلا بوجوده. الله نور السماوات والأرض، فإذا ذهب الله بالنور فلا نور. ذهب الله بنورهم وتركهم، وهذه أشد وأشد، فالله لا يترك أولياءه لكن أعداءه يتركهم، تركهم. والله إذا ترك العبد خسر الدنيا والآخرة، فهؤلاء خاسرون. أولا لأن الله ذهب بنورهم، ثانيا أن الله تركهم فلا نور لهم ولا معية معهم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. طيب لماذا قال نورهم ولم يقل أنوارهم؟ هل لهم نور؟ حتى يتبين لك هذا المعنى أرجع إلى قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من إيش؟ من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هنا سؤال: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، يعني الذين آمنوا في الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون الذين آمنوا في الظلمات فيخرجهم الله منها، والذين كفروا في النور فيخرجهم الطاغوت منهم؟ أيهم أحق بالنور الأصلي، المؤمن أو الكافر؟ طيب كيف كانت بداية المؤمن ظلمات وبداية الكافر نور، ونهاية المؤمن نور ونهاية الكافر ظلمات؟ قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا النور الأول هو نور الفطرة، فلما جاء الإسلام بعده أصبح النور الأول بالنسبة للنور الثاني كأنه ظلمات، واضح؟ أما نور الفطرة بالنسبة للكفر والشرك والشك والنفاق الذي جاء بعده أصبح كأنه نور، لأن الظلمة جاءت بعده، فالظلمة بعد الفطرة ظلمة بعد نور، والإيمان بعد الفطرة نور كأنه بعد ظلام، لأن نور الفطرة أصبح بالنسبة لما بعده من النور كأنه ظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل الظلمة الأولى ظلمة الجهل إلى نور العلم، ظلمة الشك إلى نور اليقين، ظلمة البعد إلى نور القرب من الله جل وعلا. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون. الظلمة إذا وقعت على العين أعمتها، وكل إبصار يشترط فيه شرطان حتى يتحقق. الشرط الأول وجود عين باصرة، والشرط الثاني وجود إشعاع يبصر، فلو فقد أحد الشرطين فقدت الرؤية. طيب المنافقون ماذا فقدوا؟ هل فقدوا الإشعاع أو فقدوا الإبصار؟ ما رأيكم؟ الاثنين؟ لا، هم يبصرون وتراهم ينظرون إليك. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما مرضت قلوبهم وعزفت عن ذكر الله وقست وأصبح عليها حجاب من الظلمات، أصبح عليها ران من الذنوب، حجبت عن فهم القرآن. قال الله جل وعلا: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. إذن هذا المثال الناري، ذهب الله بنورهم وتركهم. لماذا قال بنورهم ولم يقل بنارهم؟ هم استوقدوا نارا، والله استوقدوا نورا. استوقدوا نارا فذهب نور النار وبقي حر النار، وبقي حرها، ذهب نورها وبقي حرها. طيب افرض انك في شتاء وبرد ومنطقة نائية بعيدة عن الناس، واستوقدت نارا، فلما أضاءت لك ورأيت الطريق ورأيت البهائم ورأيت الهوام، فجأة انطفأ النور، خبت النور وبقيت النار فوقها رماد، لا نور لكن النار موجودة، وأنت واقف، إن تقدمت خطوة وقعت فيها، فماذا تفعل؟ ما هو حال نفسيتك؟ ستبقى في مكانك، لا تتقدم ولا تتأخر. هذا بخلاف المؤمن. سنأتي لضرب المثل بالنور للمؤمن بعدما ننتهي من المنافق. المثال الثاني المائي، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طيب المثال المائي، قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المثال للتابعين، المثال الأول للقياديين. القياديين من المنافقين مثالهم ناري، والتابعين من المنافقين مثالهم مائي. والماء أهون من النار، والماء أقرب للناس من النار، والنار أقرب للشيطان. فبين المنافقين القياديين وبين الشيطان تشابه، لأن الشيطان خلق من النار، وهؤلاء ضرب لهم مثل بالنار، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالكبر عندهما موجود، وكذلك عدم رؤية الغير عندهما موجودة. والكيد ليلا ونهارا للمؤمنين عند المنافقين وعند الشياطين القياديين، عند المنافقين القياديين في باب النفاق، وكذلك عند الشياطين، كل ذلك موجود. فبين الشيطان وبين المنافقين ولاء، وبينهم وبينه تشابه تام. بعدها نأتي للمنافقين التابعين، يعني منافق بالتبع. ماذا قال الله؟ قال: أو كصيب من السماء. طيب ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول استوقد نارا، صاحب إرادة، صاحب إرادة قد استوقد النار وطلب إيقادها. الثاني لا، نزل الماء عليه من غير إرادته، من غير طلب، استوقد نارا. الأول، الثاني كصيب من السماء. والصيب هو السحاب إذا نزل ليلا، لا يطلق الصيب على السحاب إلا إذا نزل ليلا، فإذا نزل نهارا يسمى غيثا ويسمى سحابا، ولكن لأنه يبصر. أما في الليل فيسمى صيب، وصيب من التصويب، فكأن الماء ينصب من أعلى، وفعلا هو ينصب من أعلى، فينصب كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فهؤلاء التابعون المساكين الذين صب الماء عليهم وهو الوحي، لكن المشكلة التي حالت بينهم وبين هذا الوحي فلم يستفيدوا منه، هو ما صاحب هذا الوحي أو ما صاحب هذا الماء من أمور لم تكن بالحسبان. أولا ظلمات، ثانيا رعد، ثالثا برق. افرض ان شخصا ما كان في البر ثم نزل المطر بقوه، ليس عنده بيت يدفئه ويقيه من المطر، صيب من السماء فيه ظلمات يعني فلا يبصر شيئا، ورعد قوي يذهب بسمعه، وبرق قوي يذهب ببصره، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. طيب، هنا برق وليس نار، الأول نار وليس برق، الأول في الأرض، الثاني في السماء، الأول معه نار، الثاني معه إيش؟ صواعق، والصواعق تحمل النيران. طيب، هذا الأول استوقد نارا ثابتة في مكانها فبقي ثابتا في مكانه لا يتقدم، الثاني يتقدم خطوة على قدر إيقاد البرق، فلما أضاء البرق له مشى خطوة فتوقف البرق فبقي مكانه، فالثاني يمشي قليلا والأول لا يمشي. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. شوف، الرعد واحد والبرق واحد والظلمات كثيرة، ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق. الصواعق هي آيات القرآن، يحسبونها صواعق لا يتحملونها، ولذلك المنافق لا يتحمل القرآن. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نعم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هنا ذكر الله جل وعلا إحاطته بالكافرين بعدما ضرب المثل للمنافقين ليعلم أن النفاق كفر، وأن المنافق كافر وأشد كفرا من الكافر الأصلي. لماذا المنافق أشد كفرا؟ لأنه يستهزئ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب، هذا المثل يا إخوان ليس فقط قاصرا في الدنيا بل متعد إلى الآخرة. ماذا في الآخرة؟ قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. طيب، هذا المؤمن يسعى نوره بين يديه وبأيمانه. طيب، المنافق هل يعطى نورا؟ يعطى نورا في البداية. ورد في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يأمر كل أمة أن تتبع معبودها، فيظهر كل من عبد دون الله، يظهر من أصنام وطواغيت، فيظهر لمن اتبعوه، فإن كان راضيا بذلك أخذ وأخذوا إلى النار، فإن كان غير راض وعبد من غير علمه فتحت محكمة، كحال عيسى بن مريم إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فإذا تبين، وقد تبين أن عيسى لم يأمرهم فعلا وإنما هم ابتدعوا هذا الأمر، فيؤخذ من ادعى أن عيسى إلها إلى النار، وينجي الله عز وجل عيسى بن مريم. بعد هذه المحاكمات لا يبقى إلا من شهد أن لا إله إلا الله، فيدخل فيه المؤمنون والمنافقون، فيقول الله عز وجل لهم: أين ربكم؟ فيقولون: ما رأيناه. فيقول الله عز وجل لهم: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقول المؤمنون: نعم. فعندها يتجلى الله عز وجل لهم، وفي رواية: يكشف الله عز وجل عن ساقه، فإذا رأوه خروا سجدا جميعا إلا المنافقون لا يؤذن لهم بالسجود. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. المنافقون لا يستطيعون السجود يوم القيامة لأنهم دعوا إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فلم يسجدوا، فلا يؤذن لهم بالسجود يوم القيامة. أما المؤمنون فقد دعوا للسجود في الدنيا فسجدوا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هؤلاء الساجدون في الدنيا يؤذن لهم بالسجود في الآخرة. فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود بعد إذن الله عز وجل لهم تبيض وجوههم وتستنير قلوبهم ووجوههم ويعطون نورهم، والمنافقون في جملة أهل النور، فلا نور لهم، مثل لو واحد عنده سيارة بدون نور لكن سيارات قدامه ووراه ويمينه ويساره بأنوار، يستطيع يمشي بنور غيره ولا لا؟ يستطيع. هذا حال المنافقين. فإذا جاءوا إلى الصراط هنا الجمع ينفض واحد واحد، فيبدأ المؤمنون كلهم يسعى بنوره على الصراط، حتى إذا لم يبق إلا المنافقين حيل بينهم وبين المؤمنين بباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فهؤلاء المفتونين في الدنيا أهل النفاق يوم القيامة يحرمون النور كما حرموا في الدنيا.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي الشنقيطي بعنوان وتلك الأمثال نضربها للناس، حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، كما بيّن أقسام الناس في الإيمان بالله عز وجل وأن حالهم لا يخلو من أن يكون قياديا أو تابعا، ثم وقف مع الأمثلة الواردة في القرآن الكريم التي تبين ذلك في حال الكافرين والمنافقين. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ محمد الشنقيطي وقفاته مع ضرب الأمثال في القرآن ومع أحوال المؤمنين، فيقول فضيلته:
نأتي لمثل آخر ضربه الله للمؤمنين، ما هو؟ قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني مثل نور الإيمان به، مثل نور العمل الصالح الخالص لوجهه، كمشكات فيها مصباح. الآن لو نظرت في هذا المثل بالتفصيل تتعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى يبين أثر الإيمان على قلب المؤمن وصدره. من يريد الله أن يهديه ماذا يفعل؟ يشرح صدره للإسلام. طيب، احفظ هذه الآية واستحضر هذا المثل: مثل نوره كمشكات. المشكات هي الفتحة التي يوضع فيها المصباح، تكون الفتحة في الجدار تسمى مشكات. كمشكات فيها مصباح، هذا الصدر فيه قلب، صدره هو المشكات والمصباح هو القلب. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة هذه هي العقيدة الإسلامية الصافية، صفاؤها كصفاء الزجاجة. وأي نور إذا كان معه زجاج يحفظه، ألا ترون اللمبات كلها زجاج؟ المصباح في زجاجة. الزجاجة وهي العقيدة كأنها كوكب دري. الكوكب وين يكون؟ في السماء. يوقد من شجرة. الشجرة وين تكون؟ كيف نجمع بين كوكب في السماء ضوءه وبين شجرة في الأرض نباتها؟ هذا هو الإيمان، مصدره من الله وزيادته من الأرض. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. سبحان الله، لو نظرت في تاريخ الدنيا منذ خلقها الله إلى أن تقوم الساعة تجد أن العقائد والشبهات في الأرض في ثلاث مواطن: شرقا وغربا ووسط. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادة النار والأوثان شرقا، وكانت النصرانية واليهودية وعبادة البشر غربا، فجاء الإسلام وسط. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. طيب، هذه الشجرة ما هي؟ هي كلمة التوحيد. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها كوكب دري في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عبر الزمن، عبر التاريخ، كتلة شرقية وكتلة غربية. الآن الكرة الأرضية مقسمة إلى قطبين: القطب الشرقي الشيوعي الذي كان وما زال في الصين وغيرها ينكر وجود الله، لا إله والحياة مادة. والقطب الغربي الرأسمالي اليهودي النصراني الذي يقر بالثالوث، أن الله ثالث ثلاثة، أو يتكلم في ذات الله بما لا علم له به. إنما الحق في الوسط. إذا علمت هذا، علمت معنى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. طيب هنا قال ولو لم تمسسه نار، شوف المنافق استوقد نارا، حياته كلها نار، المؤمن لم تمسسه نار، يعني نور بلا نار، والمنافق نار بلا نور. عرفت الفرق بين الاثنين؟ أيهم أهون عليك، أن تجلس أمام النور أو تجلس أمام النار؟ أمام النور. هذه الأنوار لو أنها نيران هل نستطيع نجلس هذه الجلسة؟ فالمنافق حياته نيران مشتعلة بلا نور، والمؤمن حياته نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. طيب هنا سؤال، أين تجد هؤلاء وأين يوجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما إيش؟ تتقلب فيه القلوب والأبصار. لما كانت القلوب معدن النور بالنسبة للمؤمنين، ومعدن النار بالنسبة للمنافقين، ومعدن الظلمة بالنسبة للكافرين، أصبحت القلوب متقلبة في الدنيا ومتقلبة في الآخرة، لكن قلوب المؤمنين رغم تقلبها لا تتقلب إلا في الأنوار، فلا تخرج من طور النور ولو تقلبت، بينما قلوب المنافقين ما بين النار والظلام والعياذ بالله، وقلوب الكافرين في ظلمة ليس فيها نور. طيب بعد هذا نأتي لقلب الكافر والمثل الذي ضربه الله له. قال الله عز وجل أو كظلمات، ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. المؤمن يوقد نوره من وين؟ كوكب دري. طيب الكافر في قعر بحر، وهذا البحر فيه ليل وفيه أمواج، فظلمة الماء وظلمة الموج الذي في الماء وظلمة السحاب المتراكب بين السماء والأرض وظلمة الليل، كم ظلمة؟ أو كظلمات في بحر اللجي، البحر اللجي هو البحر العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الأمواج يا أخوان عجيب أمرها، هنالك أمواج في باطن البحر وأمواج في أعلى البحر، ولذلك قيل في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان أنهما بحران في كل بحر، بحر علوي أمواجه بسيطة تناسب السمك الذي فيه، وبحر سفلي أمواجه عميقة كأنها الجبال الراسية. هذا البحر السفلي موجه يتجه مثلا غربا، والبحر العلوي موجه يتجه غربا، فاختلف سير الماء فأحدث ظلاما. فلو كان إنسان في البحر العلوي وآخر في البحر السفلي لما أبصر أحدهما الآخر بسبب اختلاف الماء وإحداث الظلمة التي في الماء. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، بخار الماء يتجمعه الريح بأمر الله فيكون سحابا، جبالا من السحاب تحول بين الأرض وبين القمر والنجوم، بين الأرض وبين الشمس. فيا ترى الشخص الذي في أسفل هذا البحر هل يصل إليه من النور شيء؟ وقد جعل بينه وبينه ظلمات البحر بأمواجه، وظلمة السحاب، وظلمة الليل الذي أحاط بالمكان، أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن بعد هذا انظر إلى نعمة الله عز وجل عليك، إذ أخرجك من هذه الظلمات إلى ذلك النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. بعد هذه الأمثلة نأتي لمثال آخر من أمثلة القرآن، أيضا مائي ناري، ما زلنا مع الماء والنار. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء، خلوكم معنا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية فاحتمل السيل زبدا رابيا. واضح الصورة؟ سحاب نزل شديد، فهذا السحاب سالت به الأودية. الأودية قبل مجيء السحاب كان فيها وساخات، أعواد وأشياء من الوسخ موجودة، فحملها هذا السيل معه. فلما حمل هذا السيل كانت كالزبد الرابي فوقه، فهذا الماء يمكث في الأرض فينتفع الناس منه، وهذا الزبد الرابي فوقه لا فائدة فيه، فمن جاء للماء أيأخذ الزبد فوق الماء أو يأخذ الماء نفسه؟ ما ينفع الناس يمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض عيونا جارية وأنهارا جارية، فهو ماكث في الأرض نافع لأهل الأرض، بينما الزبد لا يمكث ولا ينفع. واضح؟ طيب، هذا المثال المائي للقلب. القلب قلب المؤمن تعترض عليه الفتن ويستقبلها، ويستقبل الخير، يستقبل الخير والشر. استمع بأذنه محاضرة حفظ منها علما نافعا، فهذا كالماء النافع. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت العشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. فقلب المؤمن يمسك الماء وينبت العشب الكثير، أما الزبد فيذهب جفاء ما يمسكه. عندما تأتي إلى مجلس تسمع غيبة تبقى مكانها، لا تحملها ولا توصلها لغيرك، تسمع نميمة تبقى مكانها زبد، تسمع علم، تسمع آية تنقلها: سمعت فلان يقول كذا وسمعت كذا، فيكون نافعا ناقلا للنافع، بينما غير المؤمن لا ينفع وناقل لما لا ينفع. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، هذا المثل المائي. بعده مباشرة المثل الناري في نفس الآية، قال الله عز وجل: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذا مربط الفرس، الذهب يوقد عليه في النار، الفضة يوقد عليه في النار، الحديد يوقد عليه في النار، هذه المعادن كلها يوقد عليها في النار، لكن هي في الحقيقة زبد مثل ذاك الزبد اللي ما حد يأخذه. لماذا؟ لأنك لن تأخذها معك في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا ولو جمع الدنيا بحذافيرها. زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق مثل الماء، الحق مثل ما ينفع الناس من الذهب، إذا أوقدت عليه النار وقام زبد فوق الذهب، أو الفضة إذا أوقدت عليها النار وقام زبد فوق الفضة رغوة، هذه تحصل عندما يذاب الذهب تقوم فوقه رغوة، وعندما يذاب الفضة تذاب الفضة تكون فوقها رغوة، هذه الرغوة لا فائدة فيها تخرج، وأما الذهب النافع أو الفضة النافعة فتمكث في الأرض تباع وتشترى ويتحلى بها، كذلك الحق يمكث في الأرض والباطل زبد زائل. إذن الأمثلة القرآنية كثيرة جدا وتنوعت وتعددت، لكن سأذكر أنواع الأمثلة القرآنية. ما هي أنواع الأمثلة القرآنية وما هي أغراضها؟ أنواع الأمثلة القرآنية ثلاثة، في القرآن ثلاث أنواع من الأمثلة، والأغراض كثيرة تصل إلى 10 أغراض. نبدأ أولا بالأغراض، ما هي أغراض الأمثلة؟ الغرض الأول والهدف الأول من المثال التذكير. قال الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم إيش؟ يتذكرون. لأنك أنت العاقل يتذكر، فعندما يضرب لك المثال تتذكر فتفهم المراد من هذا المثال. اثنين، التفكر والاعتبار. الهدف الثاني من الأمثلة أن تتفكر وتعتبر، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طيب، ما الفرق بين التذكر والتفكر؟ في فرق ولا لا؟ التذكر لما مضى، والتفكر فيما هو معايش. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. في المثال فيما مضى تتذكر، فالآن مثلا عندما ذكرنا مثال حياة الدنيا، هذا المثال لنتذكر أحوال الذين قد خلوا من قبل. ولهذا تجد في القرآن: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. هذه قصص من أجل التذكر والاعتبار، لأنها قد مضت وانتهت وانقضت، والتفكر أيضا فيما حصل. ثالثا، التدبر والتأمل والتعقل. العقل يحتاج إلى تحريك، فالأمثلة تحرك العقل، لأنك تشتغل بعقلك فتقيس الشبيه على الشبيه والمثيل على المثيل حتى تصل من ذلك المعلوم إلى هذا المحسوس، فتصل إلى النتيجة التي يريد الله عز وجل لك أن تصل إليها. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتجد مثلا الكلمة يزاد فيها حرف لتعطي معنى. ثالثا أو رابعا، التقريب. ذي أمور لا يمكن نفهمها إلا بالمثال. فمثلا الجنة، لو جاء من يصف لا يمكن يأتي بالحقيقة إلا إذا كان من باب المثل. مثل الجنة التي أعد المتقون، لأن المثل هو النظر بالشبيه وتقيس الشبيه عليه، أو المثيل وتقيس المثيل عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله قال: من أهداف ذكر الأمثال في القرآن فتح باب القياس. من الأهداف فتح باب القياس حتى يقيس العالم الشبيه على الشبيه والنظير على النظير، فتأتي أحكام شرعية من باب القياس الذي دلت عليه الأمثلة القرآنية. منها أيضا من الأهداف الإيجاز، إيجاز المعنى، يكون معنى كبير وطويل، وإذا أردت أن تشرحه تحتاج إلى محاضرة، فتأتي بالمثل قصير قليل كلماته يحمل لك جميع المعاني التي لا يمكن تأتي إلا في محاضرات من الكلام، تختصر في المثل. أيضا من مقاصد الأمثلة في القرآن المدح والذم. المدح بالمثال أعظم مدح، والذم بالمثال أعظم ذم. أيضا من المقاصد التي من أجلها تضرب الأمثلة الوعظ والاعتبار، مثل قول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، إلى آخر القصة. والمثال أمثلة القرآن تأتي تارة من باب القصص، فيسمي الله القصة مثلا، كما في هذه السورة وكما في قصة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القريتين، فهذه قصة ولكن سماها الله مثلا. وقد يأتي المثل والمراد به النظير ونظيره، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأمثال في القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأمثال هي الأمثال التي نطقت بالمثلية، يعني ذكر فيها اللفظ المثل، كما ذكرنا من الأمثلة، مثلهم كمثل الذي استوقد نار، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، مثل الذين حملوا، فهذه التي ذكر فيها نص المثل وتسمى الأمثال الصريحة التي صرح فيها بنص المثل. النوع الثاني من الأمثلة ما يسمى بالأمثال الكامنة، وهي التي لم يصرح فيها بنص لفظ المثل، وإنما عرف أنها مثل من موافقتها لمعنى مثل كامن عند العرب. فمثلا عند العرب مثل خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط مثل، إذا أردت أن تأخذ له من القرآن دليلا تقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فهذا مثل، وهذه الآيات يضرب بها المثل في هذا الباب، وهذه تسمى الأمثال الكامنة التي لم يصرح فيها بلفظ المثل. هنالك قسم ثالث وهو الأمثال السائرة، والأمثال السائرة هي الجمل التي تسير بين الناس وينطق بها الناس ويستشهدون بها، فأصبحت تنزل منزلة المثل، مثل قوله تعالى على قدرك يا موسى، لو واحد لبس ثوب وجعل مستواه مقاسه لا زيادة ولا نقص، على قدرك يا موسى، هذا أصبح مثلا وإن لم يكن مثل. ومثاله لو واحد جاء في الوقت المناسب وجئت على قدر يا موسى، وغير ذلك من الأمثلة التي أصبحت مثلا سائرا. والأمثلة عند العرب كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم أسلوب ضرب الأمثلة وضرب أمثلة كثيرة في السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا هموا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم قبضوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن الأمثلة ما تضربه الملائكة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قالوا إنما مثله، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل بنى بيتا حتى إذا لم يبق من ذلك البيت إلا موضع لبنة واحدة، فجاء الناس ينظرون لهذا البيت يقولون ما أجمل هذا البيت لو أن هذه اللبنة مكانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ذلكم اللبنة. هذه الأمثلة تتجمع بها المعاني المتفرقة وتتضح بها الأمور الواضحة وغير الواضحة، ويكون فيها من المدح والذم، ويكون فيها من التقريب، ويكون فيها من التسهيل، لكن ما يعقلها إلا العالمون. فاجتهد أيها الأخ واجتهدي أيتها الأخت أن تكوني من العلماء العاملين الذين يفقهون أمثال القرآن. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.